موجبات شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الله في كتابه الكريم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءه. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأشفعن في يوم القيامة لأكثر من الشجر والحجر. هذه من بشاراته عليه الصلاة والسلام التي يبشر أمته، أمة الإجابة، أمة الاتباع، أمة الإسلام والإيمان والتوحيد. فأحببنا أن نسمعكم موجبات شفاعته عليه الصلاة والسلام لتكونوا ممن أخذ بزمام هذه الموجبات. الموجب الأول لشفاعة عليه الصلاة والسلام أن يكون العبد المسلم من أهل التوحيد ومن أهل الاتباع. كذلك من موجبات شفاعة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام السكنى في مدينته حتى يموت العبد. فجدوا في الاتباع، وجدوا في ترك الابتداع، وجدوا في طاعة الله، وابتعدوا عن معصية الله. كونوا مع الله لا مع أعدائه من شياطين الجن ومن شياطين الإنس.
موجبات شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الثاني من شهر المحرم لعام 1439 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أطلع الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ما يجري على أمته في هذه الدنيا من أحوال مضرة. فخشي الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته من غصص يوم القيامة، من غصص يوم القيامة ومخازي ذلك اليوم، وما يجري في ذلك اليوم من أنواع العقوبات. فبذل الرسول عليه الصلاة والسلام جهده واعتنى عناية تامة بما فيه نجاة أمته، أمة الإجابة، في ذلك اليوم العصيب. وكان مما اعتنى به وقام به عليه الصلاة والسلام ما دل عليه الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تعالى في إبراهيم: إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم الخليل عليه السلام رد أمر العصاة من أتباعه وقومه إلى الله عز وجل، وهكذا قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فسلم عيسى عليه السلام الأمر إلى الله في أمته وأتباعه في يوم القيامة. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فبالحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بكى بعد قراءته هاتين الآيتين، فأرسل الله جبريل عليه السلام وقال: يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكيه وهو أعلم سبحانه وتعالى. فقال جبريل: يا محمد ما يبكيك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. فرجع جبريل عليه السلام إلى الله وقال: يا رب. يقول أمته أمته. قال: يا جبريل ارجع إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الإرضاء من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هو في أشياء وفي أنواع، نذكر واحدا من أنواع هذا الإرضاء. هذا الواحد ألا وهو الشفاعة التي أعطاها الله ووعد بها نبيه وخصه بأشياء وبأنواع منها، وجعل أنواعا منها مشتركة بينه وبين الأنبياء والرسل وغيرهم، وجعل ما هو فيه مشترك أتم وأكفى في حقه عليه الصلاة والسلام. قال الله في كتابه الكريم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال المفسر ابن عطية وأبو حيان والألوسي وغيرهم رحمهم الله، قال جمهور المفسرين: هذا الإعطاء في الآخرة الذي سيرضي الله به نبيه من الإعطاء هو في الآخرة. ثم ذكر من ذكر من العلماء أن هذا الإعطاء هو الشفاعة، ومنهم من قال هو المنزلة العالية للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من إعطاء الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فلما أعطى الله نبينا الشفاعة فإنه عليه الصلاة والسلام بشر أمته أمة الإجابة بما بشرها به، وقام بما قام به حرصا على نجاة أمته في ذلك اليوم، وعلى المغفرة لها والرحمة بها والسلام لها من عذاب الله وخزيه. ولهذا جاء من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث عوف بن مالك ومن حديث غيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيرت بين أن يدخل الله من أمتي نصفها الجنة وبين الشفاعة، قال: فاخترت الشفاعة فإنها أتم وأكفى، فإنها أعم وأكفى. هكذا حرصه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء من حديث بريدة بن الحصيب ومن حديث أنيس وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأشفعن في يوم القيامة، لأشفعن في يوم القيامة لأكثر من الشجر والحجر. هذه من بشاراته عليه الصلاة والسلام التي يبشر أمته أمة الإجابة أمة الاتباع أمة الإسلام والإيمان والتوحيد، والتوحيد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا معشر المسلمين اعلموا أن الله عز وجل قد أعطى لنبيكم أنواعا من الشفاعة، منها الخاصة ومنها المشتركة. أما من الخاصة فمن ذلك الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف كلهم، وهي المعنية في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقد فسر المقام المحمود هنا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وعموم أهل التفسير وأهل الحديث والفقهاء بأنها الشفاعة العظمى. هذه الشفاعة فائدتها إراحة الناس من طول المقام والبقاء والقيام في عرصة القيامة. فبعد شفاعة هذه بعدها يدخل الناس في أمر الحساب وفي غيره مما هو من أحوال يوم القيامة، وهذه الشفاعة لأهل الموقف كلهم. فيحمد أهل الموقف، أهل الموقف كلهم يحمدون رسول الله على هذه الشفاعة التي أراحهم بها من طول المقام والبقاء في عرصة القيامة في حر الشمس وفي ذلك الزحام والكثير وغير ذلك من تلك الغصص في ذلك اليوم. وهذه الشفاعة من خصائص بإجماع أهل العلم بل بإجماع أهل الإسلام. كذلك أعطى الله نبيه أنواعا من الشفاعات، ومنها أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأهل الجنة بالدخول فيها. وهذه الشفاعة معلومة عند علماء الإسلام، استفاضت في ذلك الأحاديث النبوية، وبعض العلماء قال ومن الشفاعة له أي الخاصة الشفاعة لمن يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب ويشفع لهم من أجل الدخول في الجنة وأن يعجل لهم بذلك. ومن الشفاعات الخاصة به الشفاعة لبعض أمته وأتباعه في رفع درجاتهم في داخل الجنة، في رفع درجاتهم في داخل الجنة. هذه من الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في عرصة القيامة لبعض الموحدين من أمته العصاة، أنهم لا يدخلون النار، أنهم لا يدخلون النار. وهذه الشفاعة يشترك فيها معه من يشترك من أنبياء الله ورسله وغيرهم. وهكذا أيضا من شفاعته أنه يشفع لمن أذن الله ممن دخل النار من أهل التوحيد والإسلام والإيمان، يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أذن الله أن يشفع له ممن دخل النار. وهذه الشفاعة من الشفاعات العظمى، والتي فيها أنه عليه الصلاة والسلام طلبها من أجل إنقاذ من دخل جهنم بسبب معاص لقي الله بها، لقي الله ولم يتب إلى الله، ولم تدركه الشفاعة في الموقف، ولم تدركه رحمة الله في الموقف إلى غير ذلك، فتدركه هنا الشفاعة إن أذن الله بذلك ورضي عن المشفوع. فيا معشر المسلمين، هذه من أنواع الشفاعة التي أعطاها الله وأكرم وأنعم بها على نبيكم بل وعلى أمة الإسلام، أمة الإجابة لمن أذن الله عز وجل. فهذه الشفاعات إن أمته عليه الصلاة والسلام موعودة بالشفاعات التي وعد بها، ولكن هذه الشفاعات لها أسباب ولها موجبات، فمن جاء بأسبابها وبموجباتها نالها بإذن الله، ومن حرم من أسباب الشفاعة وموجباتها يخشى عليه أن يحرم من شفاعة سيد المتقين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقبل هذا، هذه الشفاعة إنها لها ثلاث شروط لا بد منها. الأول أن يكون المشفوع له من الموحدين، من الموحدين، وهذا شرط أساسي. الثاني أن يأذن الله لنبيه في الشفاعة له. الثالث أن يرضى الله عن المشفوع له. قال الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويرضى أي عن المشفوع له. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فإن صاحبها ترجى له من الشفاعة ما يرجى له من ذلك. أما موجبات الشفاعة فإنها أنواع نذكر لكم منها ما تيسر من ذلك، من أجل أن نكون جميعا على علم ودراية وعلى معرفة وعلى فقه سديد في من ترجى له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس كل مسلم ترجى له الشفاعة، فإنه يخشى، بل هنالك أحاديث أن بعض المسلمين يحرمون من شفاعة عليه الصلاة والسلام. فأحببنا أن نسمعكم موجبات شفاعته عليه الصلاة والسلام لتكونوا ممن أخذ بزمام هذه الموجبات وقام بها، وقام بها وسار على مقتضاها ليصل إلى ما وعده الله به وإلى ما بشره به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. الموجب الأول لشفاعة عليه الصلاة والسلام أن يكون العبد المسلم من أهل التوحيد ومن أهل الاتباع. هذان اثنان لا بد منهما، التوحيد والاتباع. أما التوحيد فهو توحيد الله وهو إخلاص العبادة له، وأما الاتباع فهو تقديم هدي الرسول على هدي غيره وعلى قول غيره وعلى ما عند غيره. وقد جاءت الأحاديث في هذا، فقد جاء في الحديث المتواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مستجابة قد تعجل بها ودعا بها، وإني أخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. الحديث إلى هنا متواتر، جاء عن أكثر من 15 صحابية، وقد جاءت فيه بعض الزيادات وهي صحيحة، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإنها نائلة، أي شفاعته، قال: فإنها نائلة يوم القيامة لمن لقي الله لا يشرك به شيئا، لمن لقي الله لا يشرك به شيئا. أيها المسلم الكريم، جد في إخلاص التوحيد لله، في إخلاص العبودية لله، عبودية التوكل عليه والثقة به والرضا بشرعه والتسليم لحكمه، عبودية الخوف منه والرجاء فيه، عبودية الإخلاص له، عبودية كذلك أيضا التضرع إليه سبحانه وتعالى والذبح له والنذر له وغير ذلك من أنواع العبوديات التي إن عمر بها القلب فقد قامت عبودية الله في قلب العبد، وإن افتقد بعضها فقد أفسد من العبودية فيما بينه وبين ربه ما أفسد. فجد في تحقيق عبودية الله رب العالمين، فلا رجاء إلا فيه، ولا ثقة إلا به، ولا توكل إلا عليه، ولا رضا إلا بشرعه، ولا تسليم إلا لحكمه، ولا خوف إلا منه، ولا خشية ولا مراقبة إلا له سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أنواع العبوديات. أما الجزء الثاني وهو اتباع الرسول، ففي حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كنت له شفيعا يوم القيامة. والشهد وأني رسول الله، فمعنى شهادة أنه رسول الله أي أنه المجتبى المصطفى المتبع والذي يؤخذ بهديه ويقتدى به عليه الصلاة والسلام. فمن كان راضيا بهدي رسول الله، محبا لاتباعه، مؤثرا لما جاء عليه الصلاة والسلام فهو المتبع وليس بالمبتدع، وهو المتمسك وليس بالمتهتك، وهو الذي يرجى له أن يكون في يوم القيامة ممن يصاحب ويرافق رسول الله في ذلك اليوم العصيب. قال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فالذين آمنوا معه في الآخرة لا يخزيهم الله، وهم الذين كانوا مع سنته ومع هديه في هذه الدنيا الفانية. فانظر أين أنت من هديه، وانظر مع من أنت، انظر مع من أنت، هل أنت مع هديه عليه الصلاة والسلام؟ والأحاديث كثيرة التي فيها أن شفاعته لأهل التوحيد من أمته، أخرج الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ سؤال عظيم، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: يا أبا هريرة، ما ظننت أحدا يسألني قبلك، لما رأيت من حرصك على العلم. يا أبا هريرة، أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قال بعض الشراح: إذا قال العبد لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أحرقت الشبهات ودمرت الشهوات، أي الشهوات المحرمة والشهوات المردية. هذا إذا قالها مخلصا لله، مخلصا لله. لا تظنوا أن من قال لا إله إلا الله فاز ونجا مجرد أن يقولها، لا، لا بد من إخلاص في قائلها بها، ومن صدق مع الله في قائلها، ومن ثبات، ومن ثبات، ومن ومن إلى غير ذلك. فيا عبد الله، جدد معنى لا إله إلا الله. كلنا بحمد الله مسلمون نقول لا إله إلا الله، لكن بعضهم تسير كلمة لا إله إلا الله مجرد كلام يقوله، تسير في قلبه غريبة، تسير في قلبه غريبة عليه. فلهذا جددوا معنى هذه الكلمة التي هي أعظم كلمة على الإطلاق، وأجل كلمة، وأفضل كلمة على الإطلاق، أن نجدد معنى لا إله إلا الله. فمن لقي الله بالتوحيد فهو ممن ترجى له شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنيئا لمن ابتعد عن الشركيات والخرافات، هنيئا لمن سلم دينه وعقله ونفسه وروحه من آثار الشرك ومن أوضار الخرافة، هنيئا. فجد أيها المسلم في تحقيق التوحيد وفي الخلاص التام، وفي الخلاص التام من براثين الشركيات خصوصا الخفية. المسلمون قد يسهل عليهم النجاة من الشركيات الظاهرة، من الذبح لغير الله والدعاء لغير الله ومن ومن، لكن هناك شركيات خفية، فجد في التخلص منها وفي النجاة منها. ومن ذلك الرياء، عياذا بالله، فإنه مما يبتلى به، مما يبتلى به كثير من المتعبدين، وكثير من المتزهدين، وكثير من الصالحين، لا يكادون أن يسلموا من هذا الشرك الذي ضرره عظيم، عياذا بالله. كذلك من موجبات شفاعة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام السكنى في مدينته حتى يموت العبد، السكنى في مدينته عليه الصلاة والسلام حتى يموت العبد. فقد روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر، وهكذا أيضا من حديث أبي سعيد، وهكذا أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص، أنهم قالوا كلهم: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: من صبر على لأواء المدينة وجهدها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة ولأواؤها شدائدها وجهدها. الشدائد أيضا إما من جوع وفقر وما أشبه ذلك، وإما أمراض وما أشبه ذلك. فمن صبر في البقاء في المدينة والسكنى فيها حتى مات، حتى مات وهو صابر، يرجى له أن يشفع له النبي. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأحاديث أن المدينة تعمر بأهل الإيمان، وأن أهل الإيمان يكثرون في مدينته عليه الصلاة والسلام، ليكونوا منبعا للخير، منبعا للعلم الشرعي، ومنبعا للتعليم العلم الشرعي، ومنبعا لنصح العباد وإرشاد الخلق إلى غير ذلك مما يريده الرسول ويعنيه عليه الصلاة والسلام. فهيئا لمن سكن في مدينته مع التمسك للتهتك، وإلا فهناك في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام من قد يقع في أوضار مدمرة من الذنوب والمعاصي، بل بعضهم ربما كان ساحرا عياذا بالله، عياذا بالله. فلهذا نقول هنيئا لمن سكن في مدينة الرسول وصبر على لأوائها وشدائدها حتى لقي الله عز وجل. وهذا الحديث في البشارة بالشفاعة لمن سكن مدينته عليه الصلاة والسلام قد جاء عن صحابة آخرين يبلغ عددهم كلهم إلى 15 صحابيا، فهو حديث متواتر والحمد لله. ومن أسباب شفاعته عليه الصلاة والسلام هذا الذكر العظيم وهذا الدعاء الكريم الشريف. فقد روى الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فإنها درجة الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وروى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في أعلى الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وقد جاء هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الدعاء الكريم وهذا السؤال النبيل الكريم ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم ومسلمة بعد سماع الأذان، بعد الانتهاء من الأذان يقوله المسلم والمسلمة رجاء أن ينال الشفاعة، الشفاعة من رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من أسباب شفاعته عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة ذوات الركوع والسجود، الإكثار من الصلاة ذوات الركوع والسجود. فقد جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث زياد ابن أبي زياد أنه قال: كنت خادما رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فقال لي يوما: سل حاجتك. فقلت: يا رسول الله دعني حتى أنظر في حاجتي هذه التي أسألك إياها. ثم جاءه بعد فقال: يا رسول الله أسألك شفاعتك يوم لقاء الله. فقال له الرسول: من علمك بهذا؟ قال: يا رسول الله علمني ربي، أي ألهمه الله أن يطلب من الرسول أن يشفع له. قال: علمني ربي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وأخرج الإمام أحمد وغيره من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سلني. فقلت: يا رسول الله دعني أنظر في حاجتي. قال: فنظرت. قال: ثم جئت. فقلت: يا رسول الله أسألك الشفاعة في الآخرة. قال: من قال لك بهذا؟ قال: قلت: يا رسول الله إني نظرت، لو سألتك شيئا من أمور الدنيا فالدنيا كلها زائلة، فرأيت أن أدخر لي شيئا إلى آخرة، أن أدخر لي شيئا إلى آخرة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ومن أسباب شفاعته الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد جاءت أحاديث في ذلك، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. وجاء من حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا كنت له شفيعا يوم القيامة. وهذا الحديث كثير من العلماء يضعفه وبعضهم حسنه، وهكذا أيضا أحاديث أخرى في شأن الصلاة عليه. والصلاة عليه من جملة العبادات والقربات إلى الله عز وجل، وفيها من المنافع الدينية والدنيوية والأخروية ما لا يكاد يحصي ذلك إلا الله. فقد ذكر من ذكر فوائد الصلاة عليه، فذكر أنواعا كثيرة، ومنها هذه الفائدة العظيمة أنها ترجى له الشفاعة من أكثر من الصلاة عليه. والصلاة عليه مطلوبة محبوبة مرغوبة، ما لم يكن فيها ابتداع فهنالك من تجاوز الأدب في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وجاءوا بصلوات مبتدعة. فلهذا المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى في الألفاظ أن تكون الألفاظ مما صحت ومما وردت وثبتت، لا أن يكون مما أدخل باسم السنة وباسم أنها عن الرسول ولم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إلى غير ذلك من أسباب موجبات شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، احمدوا الله، احمدوا الله من أعماق قلوبكم أن جعلكم من أمة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. الأمة المرحومة، الأمة المعتنى بها من قبل نبيها عليه الصلاة والسلام. ولكن والله نأسف، نأسف والله، نأسف والله، نأسف والله أن نجد بعض المسلمين لا هم لهم في اتباع رسولهم، ربما قدموا على هدي رسولهم قانون جيء به من بلاد الكفر عياذا بالله، وربما قدموا على هدي رسولهم عادة من العادات، من العادات الوبيلة، ومن العادات التي فيها من المخالفة ومن الضرر ما فيها. وهكذا بعضهم يقدم آراءه على ما جاء به جبريل من عند الله رب العالمين إلى سيد الأولين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. اتق الله يا عبد الله، استعمل عقلك، أعطاك الله عقلا من أجل أن تتبع من ينفعك اتباعه، ومن أجل أن تسلك هدي من ينفعك سلوك اتباع هديه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تربطن عقلك ولا تسلمن عقلك لأشخاص عقلك أعطاك الله من أجل أن تقبل ما ينفعك وأن ترد ما يضرك. فاتباع الرسول أساس من أسس الخير في الدنيا والآخرة، فجدوا في الاتباع، وجدوا في ترك الابتداع، وجدوا في طاعة الله، وابتعدوا عن معصية الله. كونوا مع الله لا مع أعدائه من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. احذروا التخبط في الدين، احذروا التخبط، احذروا التلون، احذروا أن يكون المسلم ذا وجهين، ذا وجهين أو ذا وجوه. كن صاحب وجه واحد وهو وجه يتجه إلى الحق ويأخذ بالحق، واستعن بالله مولاك فإنه خير معين. إذا استعنت به أعانك الله وقواك الله وفتح الله عليك من أنواع الفتوح، من أنواع الفتوح
التي لا تساويها الدنيا بحذافيرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم خذ بأيدي المسلمين إلى كل خير، اللهم ادفع عنهم كل ضير، اللهم أمنهم في دورهم وأصلح أحوالهم ويسر لهم أمر دينهم. اللهم يسر القيام بأمر دينك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.